بلقاء يحلو إياكم فينا من نور ثناياكم وعلى درب الخير أتينا بالفرحة شوقا نلقاكم أكرمنا بالخير المولى وعبير الإحسان تجلى نزرع بالحب معاني الخير في ظل عقيدتنا المثلى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. تقدر تمسك نفسك 10 دقائق هكذا، خذ ما شئت ما كم تستطيع، ما يعني على ما يقول أخواننا المصريين أدخن واحد يستطيع كم. اليوم حلقتنا بعنوان آيات الرحمن في تنفس الإنسان، هذا الأكسجين الطالع والداخل، هذا الكون المليء بهذا الذي لا نستطيع أن نستغني عنه. نعم، ومن ثم كان مباحا ومشاعا، ولو كان عند البخلاء ولا عند الملاك ولا كان عند رجال الأعمال ولا تجارة دخلوا علينا به. هذا عالم كبير لابد من التأمل والتدبر، آيات الرحمن في تنفس الإنسان، مع الدكتور عبد الحميد لقضاه بالأردن كما يقولون، زرناه هناك في عمان وأجرينا معه هذا اللقاء. لماذا؟ لأنه اختصاصي تشخيص الأمراض الجرثومية والأمصال، وعنده 5 شهادات، ودرس أستاذ سابق في الجامعة الأردنية مختص في الجراثيم الطبية وغير الشهادات الطبية 5 التخصصية، رسالة الدكتوراه، غير براءة الاختراع 2، إنزين، وغير أنه خبير الأمراض المنقولة جنسيا، وشهادته والإيدز طبعا، وشهادته أيضا اللي هي آخرها في مانشستر في بريطانيا 1982 حول تشخيص الأمراض الجرثومية والأمصال، إصداراته كثيرة، جولاته في العالم عديدة في إعطاء المحاضرات المجانية التطوعية والتوعية وفرق العمل، وهذه مجموعة من كتبه، وحرص أن تكون الكتب عميقة، كبسولات مفيدة وصغيرة، عجائب الميكروبات 7، الميثاق الأخلاقي للعاملين في التثقيف الجنسي، قوم لوط في ثوب جديد، ويتكلم هنا كما قلت عن الإلحاد الأخلاقي وأثر الإلحاد في الأخلاقيات، نيران الإيدز تحرق شباب العالم، من المسؤول، قصة جون والإيدز، الكتاب الكبير الأمراض الجنسية عقوبة إلهية كنتيجة طبيعية لمخالفة الفطرة الإلهية، عند سلسلة كتيبات جميلة بعنوان لبيب ولبيبة والأسرة السعيدة، تثقيف جنسي للأطفال في جو صار الجنس يعني أنتم عارفين اللي حاصل. عنده أيضا كتاب الأخير محطات وعبر، سيرة جميلة كيف الإنسان يضحي فيما عرض عليه لتفوقه في الشهادات في دول الغرب وإعطائه ما يحتاج هناك من أجل بلده وإعطاء المجتمع العربي ما يستطيع أن يعطيه. كتبه كثيرة، عطاءاته كثيرة، إلا أن الجلوس معه أجمل عندما تقترب من هذا الإنسان الأبوي الدكتور عبد الحميد رضا. في حلقتنا معه في الأردن أجرينا معه هذا اللقاء الذي إن شاء الله يفيد الجميع، فإلى هناك. دكتور عبد الحميد، في حلقتنا آيات الرحمن في تنفس الإنسان، من البداهة بمكان أن الإنسان لو يعني أمسك بنفسه لحظات دقائق لانتهى.
نعم.
هذا الشهيق الزفير، هذا الذي يخرج الفاسد وهذا الذي يستنشق الصالح، لا نفكر فيه ولا نتأمل، وكأن عملية ميكانيكية آلية، كيف تعلق وأنت ترى فيها آيات؟
الذي يفكر فيه سيجد فيه آيات دالة على عظمة الله تبارك وتعالى دون ما أدنى شك. أولا انظر، الإنسان يتنفس يأخذ هواء أكسجين ويعطي ثاني أكسيد الكربون، هكذا باستمرارية ليلا نهارا، نائم قائم يأكل يشرب، هكذا لا هواء خالص ولا ثاني أكسيد الكربون يعني باقي جوه، هذه نعمة من نعم الله. أين تذهب؟ تذهب إلى الرئتين. الرئتين الله تبارك وتعالى وضعهم في صندوق حافظ وهو القفص الصدري، وهذا الصندوق الحافظ بين داخله هاتين الرئتين، الرئتين فيهما 600 مليون حويصلة. 600 مليون حويصلة، لو فتحنا الحويصلات هكذا فردناها لغطت مساحة 75 متر مربع، يعني ما يساوي ملعب تنس صغير. لكن ليس هذا هو المهم الذي أريد أن أتكلم عنه في سؤالك. عملية التنفس لو حسبها أي واحد منا تحصل كل 4 ثواني مرة، يعني في الدقيقة الواحدة حوالي 16 مرة في الدقيقة الواحدة. الأهم من ذلك، العلماء حسبوا أنه الإنسان يأخذ 23,000 شهيق في اليوم الواحد، 23,000 شهيق
بالراحة.
بالراحة يسحب الأنف من خلال الأنف طبعا 120 مليون سنتيمتر مكعب من الهواء يوميا كله مجانا. إذا عاش 70 سنة يسحب 3 تريليون سنتيمتر مكعب من الهواء. بس دكتور محمد، هذه أرقام لك، أرجو أن لا تعلمها ضريبة الدخل حتى لا تأخذ عليها ضريبة. ولذلك لاحظ، هذه الأرقام هائلة جدا. والذي يحصل والأهم من كل هذا أن البشر يعيشون إما في مناطق باردة جدا، وإما في مناطق ساخنة، وإما في مناطق معتدلة،
وفي جبلية وسهل
سهل وهكذا. الآن عملية تبادل الأكسجين في كل مرة، الهواء الذي نأخذه يجد الدم موجود في حويصلات الرئة جاهزة، في الدم في ثاني أكسيد الكربون حتى يأخذ الأكسجين ويعطي ثاني أكسيد الكربون. هذه عملية التبادل لا تتم إلا على درجة 37 درجة مئوية زائد ناقص درجة أو درجتين. الله. طيب الآن اللي عايشين في القطب الجنوبي اللي رصد العلماء درجة الحرارة ناقص 89.2 تحت الصفر، الهواء بارد جدا لدرجة عجيبة جدا، كيف عايشين؟
جماعة الإسكيمو
مثلا، لاحظ هذه الصورة مثلا، الناس كيف عايشين هنا؟ برد شديد، لاحظ مش قادرين يمشوا، درجة الحرارة ناقص 89 تحت الصفر. وأنا رأيت بأم عيني بعض الناس الذين يعيشون في مناطق باردة، البرودة تتجمع على شعر الشوارب لدرجة أنه الشوارب تمتلئ كلها ثلج وجليد، يعني الهواء يتجمد.
صحيح.
الهواء المتجمد هذا إذا دخل إلى الرئتين يتلف كل ما هو أمامه ويتلف الدم، لكنهم عايشين. إذن كيف عايشين؟
هذا السؤال،
هذا السؤال، وهذا هو الأهم، وهذه آية من آيات الله تبارك وتعالى. الآن هؤلاء يأخذون الهواء البارد جدا، الله تبارك وتعالى خلق بعد الأنف تجويف، هذا التجويف فيه خلايا وظيفتها 4 تاءات، الترطيب
1،
والتنقية
2،
والتسخين
3،
والتبريد
4.
الآن نأخذ، الآن أخذنا هواء بارد
مصنع،
نعم أخذنا هواء بارد فيه برودة شديدة جدا. الآن هذا الهواء بارد يدخل من مناطق ودهاليز سريعة جدا، خلال ثواني يصل إلى الرئتين. هذا الهواء البارد جدا يفقد برودته بسبب هذه الخلايا، بحيث أنه خلال الثواني البسيطة يصل إلى الرئتين مكان التبادل بدرجة حرارة حوالي 37 درجة مئوية. فتتم بفضل الله هذه العملية. نفس هؤلاء البشر الذين يعيشون في الربع الخالي، العلماء سجلوا 58 درجة مئوية فوق الصفر. لو أتينا بهم من المناطق الباردة إلى المناطق الحامية، صحيح أنهم لن يستريحوا لكن راح يبقوا عايشين ويأخذوا هواء ساخن درجة حرارة 58 تحت فوق الصفر.
صحيح، مطبوخ.
الآن الهواء الساخن، الدم إذا تعرض إلى البرودة الشديدة أو إلى السخونة يتلف ولم يعد، لا يعد صالحا. هذه الخلايا نفسها الموجودة التي سخنت الهواء البارد في القطب الجنوبي
تبرد،
الآن تبرد الهواء الساخن خلال ثواني، فتصل إلى الرئتين مكان التبادل بفضل الله وقدرته ومنته، فتكون درجة الحرارة زائد ناقص 37 درجة مئوية، فتتم هذه العملية بفضل الله. ولذلك أين تجد مكيف صغير مثل الأنف بهذا الحجم يشتغل على مدى 147 درجة مئوية، ناقص 89 تحت الصفر إلى زائد 58 فوق الصفر، بدون كهرباء ومجانا، أين تجده إلا من صنع الله؟
ولذلك دكتور، البيولوجيون المؤمنون حتى من الغربيين يعني يعتبرون هذه الآلية مع الكون، استقبال الإنسان بهذا التكيف والحياة، أكبر دليل في ضرب فكرة الصدفة والعشوائية والشوش.
لا يوجد صدفة، لا يوجد صدفة يا أخي. الآن انتهوا الناس من موضوع الصدفة، صنع الله الذي أتقن كل شيء ولا غير.
آيات الرحمن في تنفس الإنسان نستكمل الحوار الشيق العلمي مع الدكتور عبد الحميد لقضاء اختصاصي تشخيص الأمراض الجرثومية والأمصال. الواحد وهو يسمع الكلام هذا يتمنى لو أنه درس الطب لكي يزيد من معرفة ذاته. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ تدرون وين المصيبة؟ المصيبة عندما يكون طبيب وأخصائي وعلماء البيولوجي ودراسة الإنسان بتفاصيله أو دراسة الكونيات يتحولون إلى ماديين وتنقطع بهم صلتهم بالسماء والخالق، ثم ومن ثم أيضا بالقيم الكلية العامة وليس القيم المنفعية الخاصة. نستكمل الحديث في آيات الرحمن في تنفس الإنسان مع الدكتور لقضات. دكتور عبد الحميد لقضات، وإحنا نتكلم عن موضوع آيات الرحمن في تنفس الإنسان، نحن في موسم الغبار والجراثيم والعطاس والأتربة واللي إحنا نشوفه في هذا العالم، كيف هذا الجسم الناعم الرطب يتكيف مع هذا الجو؟
سبحان الذي خلقه. لاحظ الآن نحن لا نرى شيء في الهواء بشكل عام، لكن في واقع الأمر العلماء يقولون في كل شهيق يأخذ الإنسان إلى الداخل من الجراثيم 60,000 ميكرو في كل شهيق، فكيف بذرات الغبار والأتربة وإلى آخره؟ ولكن الله تبارك وتعالى خلق متاريس وحرس عجيب، من يعرفه لا يملك إلا أن يهتف من داخله سبحانك ربي ما أعظمك. العلماء حسبوا يا دكتور محمد أن الإنسان يتنفس في كل سنة يستنشق إلى داخله ما معدل نصف كيلوغرام من الأتربة والغبار والجراثيم، نصف كيلوغرام. هذا بمعدل في مناطق لا يوجد فيها غبار، لكن في مناطق في الصحراء غبار كثير، فربما أكثر وربما أقل، لكن في المعدل. الآن إذا عاش هذا الإنسان 60 عام ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أنه يكون قد أخذ إلى داخل هذا المجرى 30 كيلوغرام من الطين والأتربة والجراثيم، لكن الحمد لله عايشين بدون طين وبدون أتربة. إذن ما الذي حصل؟
غرفة كاملة داخل.
ما الذي حصل؟ الذي حصل أن الله تبارك وتعالى خلق تجويف، نحن نأخذ الهواء من الأنف، الأنف زوده بشعيرات، هذه الشعيرات مبللة بمخاط، وسطح الأنف من الداخل مبلل بمخاط، هذا المخاط وهذه الشعيرات هي عبارة عن فلاتر لتصفية الهواء المملوء بالغبار والجراثيم. لذلك لو أخذنا صورة لهذه الشعيرات تحت المجهر لوجدنا جراثيم وغبار كثير عليها، فتتجمع هذه حتى يأتي وقت الوضوء. ففي الوضوء الإنسان يستنشق الماء ثم يستنثر ثلاثا حتى تزول هذه الوجبة، تعود مرة أخرى حتى يأتي وقت الوضوء مرة أخرى، فالإنسان المسلم يتخلص منها. كلما أكثر الوضوء كلما خف الحمل على المتاريس الموجودة التي خلقها الله تبارك وتعالى وصنعها لتحمينا من هذه الجراثيم.
ما أحلى تجديد الوضوء يا دكتور، صحة وإيمانا واستراحا.
دكتور في عندي محاضرة اسمها الإعجاز النبوي في الوضوء، الحقيقة أنا شخصيا صاحبها، وكلما حاضرت بها أتعجب منها وأقول سبحانك ربي ما أعظم.
هذه بينا معها وقف
إن شاء الله. الشعيرات، المخاط، هذه كلها أمور موجودة لتنظيف الهواء وفلترته، لكن يوجد فرق نظافة تعمل ليل نهار دون توقف، هذه المتاريس اللي خلقها ربنا
في الأنف.
بالأنف، نعم بالأنف وداخل الأنف، وهذه الخلايا التي ذكرتها لك التاءات الأربعة، تسخين، تبريد، الآن تنقية الشعيرات، تنقي المخاط، يأتي ويلتصق فيه الغبار حتى الإنسان يستنثر ويخرجه. لكن هذه طبعا نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لاحظ هذه صورة لشعيرات الأنف، هذه الجراثيم الآن والغبار ملتصق عليها، وفرق النظافة تشتغل ليل نهار، والإنسان عندما يتنفس أو يعطس أو كذا يخرج جراثيم كثيرة جدا. هذه الجراثيم الموجودة والميكروبات الموجودة بشكل كبير جدا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث الصحيح المتفق عليه: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. ما المقصود بالشيطان؟ لا نعلم، لكن أي شيء ضار للإنسان الإنسان يحب يتخلص منه، هذا حديث متفق عليه، مش لما يتوضأ، لما يستيقظ من منامه. وأيضا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما حتى تزيل هذه.
صحيح.
الخلايا الموجودة المسؤولة عن التنقية، لاحظ هذه الشعيرات، هذه الشعيرات ربنا خلقها في جهاز التنفس، هذه أعدادها هائلة،
غابة.
الآن الممرات التنفسية مملوءة بهذه الشعيرات، هذه الشعيرات لها، هذه خلايا لها أصوات، هذه الأصوات تتحرك مع بعضها من الأسفل إلى الأعلى، حتى إذا دخلت جراثيم وتخطت هذه المتاريس تمنعها من الوصول للمنطقة الحساسة اللي هي منطقة تبادل الأكسجين مع ثاني أكسيد الكربون، لأنه بتجرثم الدم ويتأذى الإنسان. الآن لنفترض أنه جراثيم تخطت هذه الحواجز، فما الذي يحصل؟ الذي يحصل أن عضلات البطن والصدر والحجاب الحاجز والحبال الصوتية والحلق وجفون العين كلها تنقبض لتضغط الهواء من الداخل إلى الأعلى مع هذه الأصوات لتطرد الجراثيم التي تسللت، فيحدث عندنا ما يسمى بالعطسة، يعطس الإنسان. ولذلك الإنسان إذا عطس أحيانا يوصل الجراثيم إلى 6 أمتار، ويمكن أن يعدي غيره البعيد عنه 6 أمتار. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حتى دائما يربطنا بالله تبارك وتعالى قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا حديث رواه البخاري، وأيضا حديث آخر رواه البخاري يقول: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا، لاحظ، على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. ربنا بده، الرسول صلى الله عليه وسلم بده يربطنا بالله تبارك وتعالى، لأن تخلص من جراثيم لو وصلت للرئتين لعملت مشكلة طويلة عريضة. لكن من فضل الله أن هذه الشعيرات ضربتها بقوة شديدة مع الهواء المضغوط فطردتها خارج المنطقة كليا،
لا إراديا.
هذه من فضل الله. هذه الشعيرات أكثر ما يخربها التدخين. لاحظ هذه الشعيرات.
ما أديك دكتور، عفوا، أبيك تركز شوية على هذا التدخين، لأن عندكم وعندنا والعالم العربي قاعد يزداد فيه نسبة معدلات المدخنين.
هذه الشعيرات هذه الصحية التي تحمينا من هذه الجراثيم، هذا المدخن المدمن على التدخين، لاحظ إذا أخذنا نفس الشعيرات التي رأيناها بعد التدخين لسنوات، لاحظ ما الذي يحصل؟ قاعا صفصفا.
هذه نفس الشعيرات.
هذه نفس الشعيرات ماتت
بسبب. نشوف صورتها الأولى، الأولية.
الأولى هذه.
هذه.
وبسبب التدخين.
كانت نقية.
كانت نقية وتعمل عملها حيوية. الحقيقي وتطرد الجراثيم. الآن لاحظ، ولذلك المدخن يشعل ويسعل وتخرج معه الإفرازات السيئة، ولأنه ما في جراثيم، ما في أصوات الآن تمنع الجراثيم من أن
تؤذي. الأصوات هي الشعيرات هذه.
الشعيرات الأصوات هذه يا دكتور لو رأيتها كأنك ترى حقل مزروع بالقمح الطويل والهواء العليل كيف يميل معه هكذا، هذه تميل إلى الأعلى، ملايين الأصوات تضرب إلى الأعلى. هذه إذا تعطلت هذه
هكذا تكون،
إذا تعطلت تخرب هكذا التدخين. وبالتالي التدخين يخرب الرئة، والتدخين هناك فيديوهات كثيرة جدا ربما لا مجال لذكرها، لكن التدخين هو الذي يخرب هذه الأمور كليا. فلذلك هذه فرصة أن نذكر الإخوة المدخنين أن نرجو الله تبارك وتعالى أن يعفيهم من هذا الأمر حفاظا على صحتهم. والآن ثبت حرمة هذا التدخين بسبب الضرر الواقع على الإنسان من سرطان ومن غيره من أمور مختلفة.
يحمد الإنسان نفسه على نعمة الصحة وهو يسمع مثل هذا الكلام ويتأمل هذا الجسم من خلال هذا الحوار مع الدكتور عبد الحميد، القضاء استشاري وأخصائي الأمراض الجرثومية والأمصال. بعد هذا الحوار سنعلق تعليق وهو واجب في حق كل إنسان، بما أنه يعرف مصدر وجوده ويعرف طبيعة هذا الوجود وماذا يصلحه وماذا يفسده من خلال حلقتنا آيات الرحمن في تنفس الإنسان. دكتور عبد الحميد، تكلمت عن المناعة الإنسانية القوية التي وهبها الله سبحانه وتعالى إياه حتى يمنع الجراثيم. طيب لو أن العطسة والمناعة كلها لم تنجح في تسلل بعض الجراثيم إلى المحل الصعب والحساس في تبادل التنفس وحيويته، ما يعني يحصل؟
طبعا إذا وصلت الجراثيم إلى المنطقة الحساسة واختلطت بالدم يتجرثم الدم ويصاب الإنسان بأذى، وأذى كبير. لكن الله تبارك وتعالى لم يترك الأمر هكذا، لو ترك الأمر هكذا لمات ربما معظم الناس. الله تبارك وتعالى خلق في المناطق الحساسة خلايا خاصة حارسة هي تأتي في الوقت المناسب للإنقاذ. مثلا هنا في الرئتين في خلايا اسمها خلايا الحرس الرئوي، هذه لو تسللت الجراثيم ووصلت إلى مناطق حساسة تأتي هذه الخلايا. هذه الخلايا موجودة في الأنسجة وموجودة في الدم وموجودة كذا، كل خلية في منطقة الحساسة تسمى باسم المنطقة، فكونها في الرئتين تسمى خلايا الخلايا الرئوية، يعني الحارسة التي تحرس هذه المنطقة. الخلايا هذه أنواع، منها الصغير ومنها الكبير. تصور أنت أمام جيش، الجيش فيه عسكري، في واحد ضابط أعلى منه، في ضابط أعلى، في واحد أعلى من الجميع، هذه الخلايا مثلها. الآن الخلايا لها طرق مختلفة في التعامل مع الجراثيم المتسللة. مثل هذه الصورة، انظر إلى هذه الصورة الحمراء، هذه خلية من الخلايا الحارسة تمد أذرعها عندما رأت هذه الجرثومة الخضراء هنا وصلت إلى المنطقة الحساسة، تمد أذرعها لتلتف حولها وتلتقطها، تلتقط هذه الخلايا هنا حتى تدخلها داخلها، لأنها تريد أن تعتقلها حتى تمنع ضررها من أن تصل إلى الدم. اعتقالات وزنزانة وسجن انفرادي وتعذيب أحيانا في الكيماوي، وحتى تقتل هذه الجرثومة. لو تكلمنا عن جهاز المناعة نحتاج إلى حلقات. هذا النوع من الخلايا الصغيرة والكبيرة والكانسة والأكبر والكذا، الله تبارك وتعالى خلق منها في جسمي وفي جسم كل واحد منا ما بين 40 إلى 45 مليار، ليست في الرئتين لكن في كل جسم الإنسان. صور هذا الجيش القوي العظيم كله يشتغل ليل نهار لحمايتنا من هذه الأمور الخطيرة. لاحظ أيضا خلية ثانية، هذه الخلية الكبيرة تعمل مثل المكنسة الكهربائية، عندما شعرت بوجود هذه الجرثومة وصلت إلى الدم مدت هكذا ذراع كخرطوم المكنسة الكهربائية لتلتقط هكذا، تشفط إلى الداخل، تدخل من هنا فتعتقل فتقتل فتحجز شرها وأذاها عن الإنسان.
يعني قلبها يعتبر محرقة للجرثومة،
هي تتعامل معه إما بالكيماوي وإما بطرق مختلفة للقتل حتى تذوب هذه الجرثومة. ثم وبعض الجراثيم أحيانا تكون أقوى من الخلية هذه فتقتلها، معارك هذه بين الجراثيم وبين الحرس وبين جيش الإنسان، فيخرج منه يعني خسائر أحيانا من هنا ومن هنا. لكن ما دام الجسم صحيح وسليم والإنسان غير مدخن فالغلبة بإذن الله لجسم الإنسان بسبب جهاز المناعة. لاحظ هذه خلية أخذت هذه، هذا من حرس الرئوي، أخذت هذه الجرثومة الصفراء إلى الداخل
اللي فوق،
دخلتها هنا، الآن حجزتها حجز انفرادي، بدأت ترسل عليها مواد كيماوية قطعتها قطع، والآن أخرجتها قطع لتخرج خارج الجسم، فخلصت منها فما تأذى الدم. الآن هذا حرس الرئوي يعني يعفينا من هذه الجراثيم في الأحوال العادية، إلا إذا الإنسان كان مناعته ضعيفة ويعيش في مناطق موبوءة عندها يمرض مرض السل أمراض أخرى.
أيوة.
الآن لاحظ هذا الأنف بين التنقية والتسخين والترطيب والتبريد
العملية.
فوق هذا الأنف الصغير الذي هو قطعة جمالية في وجه الإنسان لا بد منها، يوجد في كل منطقة من مناطق من المنخرين في الأعلى يوجد مساحة 2.4 سنتيمتر مربع، هذه مملوءة ومغروسة بخلايا اسمها خلايا الشم.
هذا غير عملية التنقية
حاسة الشم الآن
والوقاية.
فيها ربما هذه الخلايا ما مجموع مليون خلية حسية مستقبلة، هذه نستطيع أن نميز بين الروائح المختلفة من خلالها.
عجيب.
لاحظ الآن يستطيع الإنسان بفضل الله تبارك وتعالى أن يلتقط جزيء واحد من رائحة معينة، إذا كان هذا الجزيء موجود بعشرة مليون جزيء من الهواء يستطيع الإنسان أن يحس فيه. ولذلك لاحظ هذه حاسة إضافة للأمور التي ذكرناها في بداية هذه الحلقة. وبالتالي يعني أخيرا أنا أقول من القرآن الكريم هذا الكتاب العظيم، الله تبارك وتعالى يخاطبنا: أأنتم أشد خلقا، شوف كل التعقيد هذا في الأنف والجهاز التنفسي وآيات الله فيه، أأنتم أشد خلقا أم السماء وبناها. والله تبارك وتعالى يقول أيضا: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلم. وبالتالي الحقيقة بعد كل هذا نخاطب إخواننا وأخواتنا المشاهدين، أولا المؤمن يحمد الله تبارك وتعالى على إيمانه ويسبح الله تبارك وتعالى من أعماقه، وغير ذلك نقول له كما قال الله تبارك وتعالى بكل اللطف واللين والمحبة والود: فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ هكذا إذا كنت عالما وإذا كنت طبيبا وإذا كنت غير ذلك وعلمت هذا، الحقيقة هذا يجب أن نقربنا ليس سنتيمترات إلى الإيمان، ولكن يقربنا إلى قلب الإيمان. والمؤمن يرتفع إيمانه والإيمان يزداد وينقص، فإذا علمنا بعض قدرة الله تبارك وتعالى لا يعني يمكننا إلا أن نهتف صباح مساء: سبحانك ربي ما أعظمك.
الله يعزك يا دكتور على هذه الإفاضة والجمال والعطاء والتركيز، وبإذن الله الرسالة وصلت. بارك الله فيك دكتور أبي حمد الله خير. شكرا لكم.
موركت.
الله يعزك.
لو كان عندي وقت لعلقت على كلام الدكتور بقانون أو مبدأ الاستقراء التام والناقص، وقانون الاحتمال والعلاقة بينهما في وجود الإنسان وتكيفه مع الواقع ومن خلال ثوابت الكونية الفلكية وغيرها، ولكن ما في وقت. القاعدة يا جماعة ونحن نتكلم عن هذا الإنسان، الفائدة أنك يجب أن تعلم أن العبودية، نحن عبيد لله، فرع عن المملوكية، هو يملكك سبحانه ويملك الكون، فأنت عبد في ملكه. ومن ثم كان ينبغي عليك أن توظف هذا الجسم وتستخدمه في الصح والخطأ وفق أوامر هذا الخالق، أو وفق أوامر البشر، أو وفق أوامرك نفسك وهواك. أنت الذي تختار الصح الخطأ، الحلال والحرام، المقبول والمرفوض، الحسن والقبيح. ينبني بعد أن نعرف هذا الإنسان ونعرف هذه النعم ويعرف مصدره. إذن الرؤية كلية يا جماعة، وليست الرؤية الجزئية كما يراها بعض الأطباء وبعض البيولوجيين. لا تلتفت نفوسهم أكثر من هذه الجزئية الدقيقة. لابد أن نعرف الإنسان. فمن الإنسان؟ إنسان ذات في بدن. ما هي الذات؟ الذات أربع جواهر: العقل جوهر، النفس جوهر، الفؤاد جوهر، الروح جوهر. ما الفرق بين هذه الأربعة؟ أربعة في بدن، البدن كونتينر، لكن هذا البدن يتفاعل أم لا يتفاعل؟ يتفاعل، يقشعر إلى فكرة عميقة يجب أن نستلهمها من خلال تأملنا الطبي والمعرفي في هذا الإنسان. شكرا للدكتور عبد الحميد لقضات على هذه الفائدة الكبيرة والتوجيه الجميل. وبعد الفاصل كتاب وشعر. كتاب اليوم لعله من أكثر الكتب المأساوية التي أعرضها في هذه السلسلة وفي هذه الأيام. كتاب اليوم بعنوان التطهير الثقافي، التدمير المتعمد للعراق، طبع دار الشروق الدولية في القاهرة، ترجمة الدكتور محمد صفار، تحرير يعني مشرف ريموند بيكر. هذا أستاذ العلاقات الدولية في أمريكا في كلية ترينتي، والمنتدب في جامعة القاهرة، الجامعة الأمريكية في القاهرة، والباحث في معهد كيرينجي، ورئيس دراسات سلسلة مناصب يعني سياسية وبحثية. هذا الرجل منصف، وهذا البحث ليس مؤلف واحد، عدة فصول يكتبها مجموعة من الغربيين والمختصين في السياسة والآثار و التتبع الحقوق الإنساني، وعرب أيضا شاركوهم ممن له اتصال مباشر في هذه الكارثة الكبرى في تدمير العراق. الكتاب يؤكد حقيقة أريد أن أقولها قبل أن أعرض يعني أكثر ما يوجع في هذا الكتاب، التطهير الثقافي تدمير المتعمد للعراق. الكتاب كله وثائق وتحليل. هل الغرب، هذا سؤال لكل مخلص، لكل محب، لكل وطني، لكل إنسان، لكل من ينتصر الحق، لكل من يرفض الدم، لكل من يحب السلام، هل الغرب التنويري الحداثي الحقوقي الديمقراطي العلماني، الغرب المنتصر التكنولوجي، هل هذا يريد بنا خيرا ويريد أن ينشر لنا الديمقراطية والحرية والعدالة؟ وكأننا، هل هذه حقيقة؟ الحقيقة أن الغرب لا ينظر إلينا نحن كبشر في الشرق الأوسط إلا كجزء لا يتجزأ من الطبيعة مادة استهلاكية استثمارية، لا فرق أبدا. ومن ثم فإن الغرب تحكمه المصالح والمصالح فقط، وكل ما يعني يطاف حوله كل يعني من معاني فكرية وثقافية، كل هذا كلام مجرد من تسويق وترويج. الكتاب يؤكد ما يقوله مقدم الكتاب، ألا وهو يذكرنا بكتاب أسرار الاحتلال الإنجليزي لإنجلترا لشاعر وأديب كان دبلوماسيا إنجليزيا ولكنه ثار بعدما رأى هذا التدمير وهذا العنصرية وهذا الاستعمار وهذا التخريب، اللي هو ويلفريد بلانت، فأرسل رسالة عام 1910 لمحمد فريد رئيس الحزب الوطني في بروكسل في مؤتمر بروكسل وهو يعارض الاستعمار الإنجليزي، قال إياكم أن تظنوا أننا نريد بكم خيرا، فكل هذه الشعارات الحرية الفردية، الحرية التعليم، حرية الاقتصاد، الحرية السياسية الديمقراطية، كل هذه برستيج، وقال لا تنخدعوا بنا ولا تجعلوا من أرضكم استعبادا لغيركم، مستعبدة لغيركم. هذه الحقيقة البسيطة السهلة ما تأتي إلا بما صنعه هذا الأمريكي وحلفاء والمستفيدين في العراق وما يصنعونه في غير العراق. فهم بعد التحطيم المادي والتخريب المادي أرادوا التحطيم النفسي وكسر المعنوية وتدمير الشخصية العراقية، لكي ماذا؟ لكي لا تؤمل بأي مستقبل وترضخ للواقع، سلام مع إسرائيل، أي حاجة، بس احنا نموت. ويتكلم عن تحطيم المتاحف، سرق الوثائق، تدمير المخازن، شيء فظيع، تثوير القضايا العصبية، لم ينجو من ذلك حتى الأقليات المسيحية، المانوية، اليزيدية، التركمان، كل شيء. والتدمير الأكبر عندما يأتيك في آخر الكتاب عن قلق الموت عند المثقفين أجمعين والأكاديميين، ثم يحط لك ملحق اثنين، القائمة الأكاديمية للمغتالين، 400 مغتال بالاسم والتخصص والمكان، أطباء، خبراء، مستشارون، علماء فيزياء، خبراء سياسة، حقوقيون. عقل العراق يدمر تدمير من الشمال إلى الجنوب ضد مجهول بالكاتم. من اللي بيصنع بالعراق ذلك؟ وماذا يريدون من العراق؟ هكذا يسوق بما يسمى النموذج العراقي الجديد للشرق الأوسط، وأنتم ترون العراق ماذا يصنع به، وهو نموذج لبقية ما يحصل في عالمنا العربي. يجب أن نعرف الحقيقة، ويجب أن ننتصر للعدالة، ويجب أن لا نخدع بما يروج لنا من قبل المستعمر والتطهير الثقافي، التدمير المتعمد للعراق. خيروا وثيقة تفصيلية لكل غافل أو مغفل. إذا زرت يا مولاي قبر محمد وأبصرت مثوى الأعظم العطرات، وفاضت مع الدمع العيون مهابة لأحمد بين الستر والحجرات، وأشرق نور عند كل ثنية، وضاع أريج تحت كل حصاتي، فقل لرسول الله يا خير مرسل أبثك ما تدري من الحسرات، شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، بأيمانهم نوراني ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. هذه أبيات شعرية مشهورة لأمير الشعراء أحمد شوقي في قصيدته إلى عرفات الله يا خير زائرا. وخطاب لمن يقول إذا زرت يا مولاي قبر محمد وأبصرت مثوى الأعظم العطرات، كلام لحاكم مصر الخديوي في وقته في النصف الأول من القرن الماضي، يقول له هذا الخطاب ويبثه هذا الهم، هم عظمة النبي وهم عظمة التاريخ الإسلامي، وفي نفس الوقت هذا الهم ينبثق عن الهزيمة والخلل والتراجع والنوم والاستعمار الذي مزق العالم الإسلامي. فيقع الإنسان في فقدان الميزان والتوازن عندما يرى أنه ينتمي إلى نبي عظيم ورسالة عظيمة وحضارة ممتدة أنجزت، ثم في نفس الوقت هزيمة وتراجع وتخلف. وهذا شعور عام نحن نشعره، شعور عام، وهذا الشعور العام لا يتغير إلا إذا انتقلنا في تحقيق الإسلام في واقعنا من العبادات المجردة والإعجاب والإكرام والتعلق برموز الإسلام الأنبياء النبي والصالحون ومن بعده إلى تنفيذ الإسلام على أرض الواقع، إلى تمثل الإسلام على الصعيد ليس فقط العبادة والشخص، إنما على صعيد النظم، على صعيد الحكم، على صعيد العدالة الاجتماعية، على يعني إدخال الإسلام في تفاصيل الحياة اليومية وإنزاله في واقعنا العملي الكلي. ما لم يكن ذلك فلن تقوم لنا قائمة. إذن إذا زرت يا حبيبي يا أخي يا قبر محمد وأبصرت مثوى الأعظم العطرات وفاضت مع الدمع العيون مهابة لأحمد بين الستر والحجرات، وأشرق نور عند كل ثنية وضاع أريج تحت كل حصاتي، فقل لرسول الله يا خير مرسل أبثك ما تدري من الحسرات، شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سباتي، بأيمانهم نوراني ذكر وسنة فما بالهم في حالك الظلمات. الانتصار، التقدم، استرجاع المكانة لا يكون بتدين سلبي، إنما يكون بالأخذ بكل الأسباب حتى ننافس الأمم، فالأسباب محايدة، والله سبحانه وتعالى تركها لمن يؤمن به ولمن لا يؤمن به. وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بلقاء يحلو إياكم فينا من نور سناياكم، وعلى درب الخير أتينا بالفرحة شوقا نلقاكم، أكرمنا بالخير المولى وعبير الإحسان تجلى، نزرع بالحب معاني الخير في ظل عقيدتنا المثلى، من أجل الخير وبالرحمة هيا معنا نرسم بسمة، وزهور الأمل نترناها كي نطوي أحزان الأمة بلقاء يحلو.